بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف: باب المسح على الخفين. هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أبواب الفقه، ويكون أيضا من أبواب العقائد. وهذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، وأنه من الرخص التي رخص بها الإسلام، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده ومن رحمته بهم جل وعلا. والخفان هو ما يلبس على الرجل من الجلود، وهو رخصة بدلا من غسل الرجلين في الوضوء. أما في الغسل سواء للجنابة أو غيره فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين، لا بد من غسل الرجلين. والمسح معناه في اللغة إمرار اليد على الشيء، هذا هو تعريف المسح على في اللغة، إمرار اليد على الشيء. أما في الشرع أو الاصطلاح هو أن يصيب البلل خفا مخصوصا في زمن مخصوص، هكذا عرفه الفقهاء رحمهم الله تعالى. والإسلام رخص في المسح على الخفين، جعله رخصة للمسلم، هذا تيسير للمسلم في ذلك، هذا يدل على سماحة هذا الإسلام. وكما ذكرنا الخف هو ما يلبسه الإنسان على رجله من الجلود، أما الجورب فهو ما يصنع من الكتان والصوف أو القطن أو غير ذلك، وهو يكون على شكل الخف، وهو ما يسمى الشراب، وهذا أيضا يجوز المسح عليه مثل الخفين. والفرق بين الجورب وبين الخف هو أن الخف مصنوع من الجلد، الخف مصنوع من الجلد، أما الجورب فإنه مصنوع من الصوف أو الكتان أو القطن ونحو ذلك. والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة، بالكتاب والسنة والإجماع، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت حديث عديدة في مشروعية المسح على الخفين، حتى إن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابيا، ما بين قول وفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على مشروعية المسح على الخفين، وهو رخصة بدلا من غسل الرجلين. ومسألة المسح على الخفين أيضا من مسائل الاعتقاد، كما أنه من مسائل الطهارة فإنه من مسائل الاعتقاد، لأن أهل السنة والجماعة تميزوا وربما تفردوا عن عدد من الفرق، لأنهم يرون المسعى على الخفين. قد خالف في ذلك الخوارج والشيعة وعدد من الفرق، فهؤلاء لا يرون المسعى على الخفين، لذلك جعلت هذه المسألة وهي مسألة المسعى على الخفين من مسائل الاعتقاد، وهي خاصة بأهل السنة والجماعة، فصارت من المسائل العقائدية لأنها تميز أهل السنة والجماعة من الفرق الأخرى. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون بذلك، كانوا يمسحون على أخفافهم، ولذلك عمل بالمسعى على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وجمع من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين فقهاء المسلمين، وهذا يدل على مشروعية المسح على الخفين. ومشروعية المسح على الخفين ثبت فيه أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، فذكر أهل العلم أنها زادت على 80 حديث. لذا ذكر العلماء أنه يخشى على من أنكر مشروعية المسح على الخفين، يخشى عليه الكفر والعياذ بالله، ولذلك جاءت الأحاديث المتواترة في بيان جواز المسح على الخفين بشروط، وأنه من الرخص التي رخص الله بها على عباده، وجاءت بذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجمع فقهاء المسلمين على جواز المسح على الخفين من غير خلاف في ذلك، لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. وهذا يدل لا شك على أن المسح على الخفين من المسائل المشروعة، وهي من الرخص على العباد، يدل على رحمة الله جل وعلا بعباده. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين والحديث الأول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، وهذه من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا منه ما هي أحكام السفر أو الأحكام المتعلقة بالسفر. قال: فأهويت لأنزع خفيه، يعني مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما، أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما، يعني اتركهما لا تنزعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذا الحديث يدل على أنه لا بد من شروط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة حتى يباح له المسح عليهما، أما إذا كان على غير طهارة فإنه لا بد أن يتوضأ قبل أن يلبس الخفين والجوربين. وهذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى المسح على الخفين، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فمسح عليهما، وهذا يدل على مشروعية المسح على الخفين وما في حكمهما من الجوربين، وهذه رخصة أباحها الله سبحانه وتعالى تيسيرا على عباده المؤمنين، ولا يختص بوقت، يعني يجوز في الشتاء والصيف والحضر والسفر وللمريض والصحيح. وهذا كله مما يدل على مشروعية المسح على الخفين. والفائدة الثانية أنه يشترط لجواز المسح على الخفين كما ذكرنا أو الجوربين أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما من لبس الخفين والجوربين على غير طهارة فمسح عليهما لم يصح وضوء، ولو صلى فصلاته غير صحيحة، يجب عليه أن يخلعهما ثم يتوضأ ثم يلبسهما ثم يعيد صلاته، حتى لو طال الفصل يجب عليه أن يخلعهما حتى يتوضأ ثم يلبسهما. والفائدة الثالثة أن الواجب مسح أعلى الخفين والجوربين لا كما يظن بعض العامة. قد رأيت من يمسح أعلى الخفين أو الجوربين وباطنهما، وهذا من الغلو والتنطع بل من البدع كما ذكر أهل العلم، وهذا مخالف لما جاءت به النصوص. والدليل حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى له يمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجور، والسنة في ذلك أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى، أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى لعموم الأدلة الدالة على مشروعية التيامن، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وفي تنعله في طهوره وفي شأنه كله. حديث صحيح، ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والخفين معا، بل كان يبدأ باليمين ثم الشمال. فهذا الحديث الذي معنا في هذا الباب الذي رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فلما شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوضوء وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه أهوم المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مد يديه حتى ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم لغسل رجليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما، يعني اتركهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة. فمسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خفيه بدل أن يغسل رجليه، وهذا فيه دلالة على مشروعية المسح على الخفين إذا لبسهما المسلم على طهارة. ولذلك الأفضل إذا لبس المسلم الخفين أو الجوربين على الطهارة أن يمسح عليهما أفضل من خلعهما. وقد شذت الشيعة في إنكار المسح على الخفين، كذلك الخوارج، وروي ذلك عن مالك رضي الله عنه رحمه وبعض الصحابة، لكن قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة، إن الرواية التي وردت بأن مالك رحمه الله وبعض الصحابة لا يرون مشروعية المسح والكفين، قال إن هذه الرواية ضعيفة. أما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع في ذلك، والأمة أجمعت على جواز المسح على الخفين، واحتجوا بالسنة المتواترة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا يدل على استحباب خدمة العلماء والفضلاء وأهل الصلاح، وأن في ذلك من احتسب ذلك فله أجر من الله سبحانه وتعالى، خاصة فيما يتعلق بعبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. والحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. بعض الروايات أو بعض النسخ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بدون لفظة في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه، في بعض الروايات في سفر. فحذيفة رضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فبال وتوضأ ومسح على خفيه، يعني بال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه لأنه أدخلهما طاهرتين. فحذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه وهو أحد الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد أسفاره وذلك في المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقضي حاجته، فأتى زبالة قوم خلف حائط فبال وتوضأ ومسح على خفيه، وكان وضوءه عليه الصلاة والسلام بعد الاستجمار أو الاستنجاء كما هي عادته عليه الصلاة والسلام. فقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني كنت في صحبته، كان ذلك في المدينة، فبال وتوضأ، توضأ يعني غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين الكعبين، هذا هو الوضوء، ومسح على خفيه يعني أمر يده على الخفين مبلولة بالماء، وهذا يدل على مشروعية المسح على الخفين في السفر. مدة المسح على الخفين كذلك العمامة يجوز المسح عليها في السفر 3 أيام بلياليها، أما للمقيم فيوم وليلة يعني 24 ساعة يكون ابتداء المسح في السفر أو الحضر من ساعة المسح وليس من الحدث، من ساعة المسح على أصح أقوال أهل العلم. كذلك يدل هذا الحديث على أن المسح الخفين بعد الوضوء من البول، كذلك ثبت المسح الخفين كذلك على العمامة من كل حدث أصغر، في أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة، بل لابد من الاغتسال، لابد من الاغتسال. أما المسح على الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها سواء كان من الحدث الأصغر أو من الأكبر، لأنه يشق على المسلم أن يزيل ما عليهما سواء الجبيرة أو الجروح المعصوبة. أما إذا كان المسح يضرها ويخشى منها الضرر فلا يمسح عليه، بل يتيمم عنها، يتيمم عنها، لكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة التي ليس فيها جبيرة أو جروح معصوبة. هذا فيما يتيسر ذكره في هذا الباب، وهو المسح على الخفين وما يتعلق بهذين الحديثين اللذين ساقهما المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. ونذكر مسألة نختم بها فيما يتعلق بهذا الباب، أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة على قولين. قول الأول أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون لبسهما بعد غسل الرجلين كلتيهما، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، استدلوا بهذا الحديث الذي ساقه المصنف في هذا الباب، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فوجه الدلالة أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين يدل على اشتراط الطهارة الكاملة عند إدخال الخفين حتى يصح المسح عليهما. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط أن يكون لبس الخفين بعد كمال الطهارة، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، وهو رواية عند الحنابلة، وقال به طائفة من السلف، لكنه مخالف للحديث الذي ساقه المصنف في هذا الباب، ومخالف للأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كل ما يتعلق في هذا الباب من مسائل، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه ويبصرنا بعظمته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.